السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عد معي قبل القراءة مقدمة التفسير، كم فضيلة لحلقة العلم. فحينئذ لا تعجب أن ترى الشيطان صد كثير من الناس عنها، لأنه يكره بني آدم ويحسده، قلبه مثل الجمرة، كيف يسجد الله ملائكة ويأمر بالسجود لآدم ويزعم أنه خير من آدم؟ لا أحتنكن برية. وقال أنظرني إلى يوم يبعثون. هو يعلم أنه أصبح من المرجومين مطرودين، ومع ذلك يقول انظرني إلى يوم يبعثون، أريد أن أعيش. كم يعيش؟ قال لي إنسان من علماء الجيولوجيا، عمر الإنسان في الأرض 10,000 سنة تقريبا، بيننا وبين رسول الله 400، بيننا وبين عيسى نحو 2000، لأن بين نبينا وعيسى 500 سنة. والله أعلم بقلق بكلامه، لأنه وجدوا أحافير، أقدم أحافير في الجيولوجيا وجدوها قبل 10,000 سنة، هذا يعني حسب ما ذكر. فيريد أن يعيش أكثر من 10,000 سنة ولو 30,000 سنة. ليش؟ هو عارف أنه أصبح ملعون من المرجومين، من المطرودين من جنة رب العالمين. إيش الفائدة يعيش 1,000 سنين؟ هذه أراها غباوة منها. ليش؟ لأنه كما يقال شرنا أو شركم من طال عمره وساء عمل. فهو الآن ستكون له وظيفة إضلال ولد آدم، فيأتي ولد آدم من بين يديه وعن يمينه وعن شماله حتى لا يشكر الله بالتوحيد والعمل مقتضاه من فعل ما أمره رب العبيد ونهى عنه وترك ما نهى عنه. وحينئذ أكثر ما يخاف منه الشيطان أن تصبح طالب علم، أكثر ما يخاف منه. لماذا؟ يعني عنده، عند الشيطان أن تصبح مصلي مزكي هكذا، وإن كان يصدك عن الصلاة وعن الزكاة، لكن الأشد من ذلك أن تصبح مصلي وصائم رمضان وتطلب العلم. لماذا؟ لأن طلب العلم يقطع على الشيطان الطريق في وظيفته، ما يستطيع يلبس على ولد آدم بالعلم. أليس قيل فقيه واحد أشد على الشيطان من كم؟ من 1,000 عابد. ليش؟ انظر الفقيه المسكين، انظر العابد المسكين. هناك عباد يظهرون في القناة الفضائية، أحسن حالهم أن يقال عندهم عبادة وعندهم إيش؟ وعظ، ليسوا علماء. انظر كيف الشيطان وسوس لهم أن يفتوا بغير علم، وأن يوافقوا على الالتقاء بالقنوات الكبرى الفضائية ويفتوهم بالجهاد، مما أورثهم ذلك خزي عند الله، حيث أنهم أفتوا الناس بما لا يعرفون من العلم، فجعل الناس ينزلون زرافات في الشوارع، ما عنده سلاح ولا عنده شرط من شروط الجهاد، ولا شرط من شروط الجهاد، فكبلوهم خسائر وذهبوا بعد ذلك إلى تركيا يتنعمون بالهواء الطلق ويتنعمون بالخضرة ويتنعمون بالفنادق الفخمة، وتركوا الناس هذه ثكلة، وهذا الغلام مقطوع رجله، وهذا تحت الأنقاض أسرته كلها ذهبت وهو باقي محروق البدن بالصواريخ. وين؟ لماذا؟ لأنه ما تسلح بالعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوس جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أفتوهم ولا يعرف شروط الجهاد، يذكر آيات الجهاد ولا يعرف متى يكون الجهاد، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، طيب متى؟ ما يعرف. فلذلك قيل فقيه واحد أشد على الشيطان من 1,000 عابد. ويذكر في هذا قصة عجيبة، أن الشيطان لما استغرب أتباعه كيف فقيه واحد يشد من الكعبة، لأنهم تعجب، فقال تعالوا أريكم كيف. فأخذ الشياطين معه إلى عابد، فقال له هل يستطيع ربك، استفتاه، هل يستطيع ربنا أو ربك أن يدخل الكون في بيضة، كون كلها في بيضة يستطيع أن يدخله؟ فالعابد ما حضر حلقات علماء ولا عنده في المنزل كتب، فسيفتي بإيش؟ برأيه كما ترى العامة عقله يتدخلون في أشياء ما يعرفونها. وفي المجلس يجادلك بعقله، تقول له نص، يقول لكن ولكن، ما درس، من وين يأتي بالعلم وهو ما درس أو تكبر على حلقات العلماء؟ قال إذا جلس به يقول عليه، يقول علي جاهل، لأن العلم مستكبر ولا يجهل. أي نعم. أو هؤلاء الآن الذين بائسين والله بعد ما صار لهم وجود في القنوات وغراهم الشيطان بكثرة الحضور وكذا، لا يمكن كما كان يقول لنا الشيخ محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله أن مثل هؤلاء يطأطئ رأسه ويجلس بعد ذلك إلى حلقة يتفقه فيها خلاص، إلا إن شاء الله يرى أنه خلاص صار حضر عنده وصار يسمعون له الناس العلم وأغراه الشيطان، فحينئذ قطع عليه الطريق أن يرجع للاستفادة مرة أخرى. قال أنت الآن تطلع في القنوات شيخ، كيف يعني تجلس في حلقات العلم؟ هو والله أحوج أن يجلس العلماء، أحوج ما يكون، لكن الشيطان غره أنك أصبحت عالم وما تجلس حلقات العلم. فقال هل يستطيع ربك أن يدخل كون في بيضة؟ نظر إلى البيضة صغيرة، كون كبير ما عنده علم في رأسه، آية حديث قاعدة فقهية ما درس. مثل ما تقول الإنسان تجيب له مريض تقول له أخرج الزائدة الدودية من هذا انتفخت، يقول أخرج كيف؟ فيبدأ لو أراد أن يتصرف بعقله يأخذ سكين غير تعقيم غير شيء يطعن بها، تسوي تقتل المريض، يقول أخرج الزائدة الدودية، هي كذا المسألة، كذا تقتل المريض وتلعب في أمعائه، تقول أبحث عن الزائدة الدودية وين هي؟ لابد الطب دراسة حتى تستطيع أن تشق بطن المريض وتعرف الأعصاب وين في البطن وتجتنبها وتأخذ في الأوعية فلا تقطعها حتى تصل للزائدة ثم التعقيم ثم طب. كذلك العلم أولى. فقال لا يستطيع الله الكون، هذا الكون كله في بيضة، فقاس صفة الله على صفة نفسه مثل ما فعلت الجهمية الجهال، عطر صفة الرب ليش؟ الله ذكر له وجه، قال له وجه، إذن يستلزم أن يكون كوجوهنا، ما الوجه؟ جهلا، فقاس الله بخلقه مثل هذا الجهل، فقاس الله بخلقه وقال واحد منا لا يستطيع أن يدخل الكون في بيضة، وكون كبير، بيضة صغيرة. هل تحفظون مثال يدل على أن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، على أنه كل على كل شيء قدير، إنما أمره إذا قال شيء كن فيكون، لكن مثال خاص يدل على هذا أن الله قادر أن يدخل الكون كله في بيضة؟ في 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 مثال كررناه في الدروس، كررناه في الدروس، ها؟ لا تشير، إذا قلنا الله في قبضته لا نشير بيدينا. يا أخواني جبريل، جبريل الأرض له عنده كحبة خردل، لا رآه النبي سد الأفق، يعني الأرض هذه ما تساوي عنده شيء، الأرض كلها، ومع ذلك يأتي على صورة دحية الكلبي ينضغط 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 يدخل من باب المسجد ويكلم النبي. هذا أكثر من مشهد الكون في بيضة ولا أعظم؟ فطرف من أجنحة جبرائيل قادر على أن يقلب قرى يعذبها، طرف جناح 700 جناح، طرف جناح قرى كاملة في الأرض تقلب وتكون عواصف وتكون مهالك وزلازل، جزء من جناح من أجنحة 700 الأعلى، فكيف لو خفق بجناحين بعاصفة وش يصير؟ لا إله إلا الله. ومع ذلك يأتي جبريل فينضغط وينضغط وينضغط بأمر الله كن فيكون، فيدخل على النبي في الغار ويقول اقرأ. النبي ما كان خارج الغار، دخل عليه في غار حراء. ايش معناه؟ ثم قال النبي رأيته على صورة في كرسي بين السماء والأرض، خلق متناهي العظم، العظم العظم العظم، ونحن نرى الطائر الكبير الكبيرة B-52 لا أعرف أسماء الطيارة، أكبر طائر في أمريكا، إذا صارت حلق فوقنا نراها كنقطة فوق، أكبر طائر، لكن هذا لما رؤي في الأفق سدده وانضغط انضغط فدخل على النبي في المسجد. فهذا ما يعرف هذه النصوص، جاهل، فقال لا يستطيع الله أن يدخل كون في بيضة. قال الشيطان لأصحابه أريته كيف العابد إلا عارض الحلقات العلم يقول أصلي وأصوم ولم يعبد الحي القيوم بطلب العلم، ما عرف، فكفر. أرأيتم كيف كفر؟ من حيث لا يشعر، جاهل، كفر عندما قال لا يقدر الله. فقال الشيطان لرفاقه هيا الروح الآن لعالم، يعني فجاء لعالم يضاحك أصحابه، فقال هل يستطيع ربك أن يدخل الكون في بيضة؟ العالم لا ينظر إلى المحسوسات، ينظر إلى العلم الذي علمه رب رجل السماوات ويحكم به. فقال إيه؟ قال نعم، يقدر أن يدخل الكون كله في بيضة. ثم احتج بالعلم، ما هو العلم؟ العلم قال الله قال الرسول، هذا هو العلم. أن تحضر حلقة كل يوم تقرأ 5 أحاديث من سنة بيضة، 5 آيات تسمع تفسيرها، 5 قواعد فقهية من أصول التفسير، 5 من أصول الفقه، 5 من أصول الحديث، كون عالم. كذا عالم يأتي كذا يعني من غير شيء، تقعد في بيتك عالم كيف يعني؟ لابد علم، سماع، اجتهاد، حضور حلقات. نعم. فقال قال الله تعالى واحتج بالعلم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش كن فيكون. قال الشيطان لرفاقه أرأيتم كيف أن فقيه واحد أشد عليه من 1000 عابد، 1000 عابد، نعم، كان عالم من علماء الكيمياء يخبرني عن صاحب أظن له يقول ما كان يحضر حلقات أهل العلم ولا يقرأ كتب العقيدة مثل العقيدة الواسطية الطحاوية يدرسها عند العلماء، ما عنده حصانة. فسمع أظن في خطبة عرفة أو في موعظة لأحد المشايخ مر في الحج يعظهم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهي الملائكة، فصار يتردد في نفسه ينزل 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 إلى أن ضل وأصبح في قلبي شكوك وهموم وغموم، ما في حصان عقيدة. فإذا ما عندك حصان عقيدة حتى لو ما لقيت مبتدع، من يوسوس لك البدعة فتتقحمها فتموت مبتدعا؟ الشيطان، كما وسوس قوم نوح، فقد يأتيك وانت في السيارة الشيطان يقول كيف الله يقول كذا وكذا وكذا وانت في السيارة. إذن الابتداع ما يحتاج إلى مبتدع، أحيانا مرة يكون بمبتدع ومرة يكون بإيش؟ بالشيطان. من أجل ذلك الإمام أحمد قال حاجة الناس بالعلم أعظم من الطعام والشراب، لأنهم يحتاجون الطعام والشراب كم مرة؟ 2 مرات في اليوم، ويحتاجون العلم مع أنفاسهم. فتحتاج العلم مع أنفاسك، لأن الشيطان قد يأتي وأنت تنتظر عشاء في بيتك فيهجم عليك بشبهة، يقول كيف هؤلاء يتكلمون في هذه الجماعة ويتركون إسرائيل، وهؤلاء إذن هؤلاء قوم ضلال على أهل الحديث، يهجم عليك بوسواس تصبح تكره الحديث وسواس. فإذا لابد تحصن بالعلم حتى ترد على الشيطان شبهه وعلى المبتدعة ضلالاته، تتحصن بالعلم. كما يأتي بعضهم اليوم إذا دخل الإنسان قارب يتنزه أمره صاحب القارب يقول بأمر السلطان أن ترتدي طوق النجاة ابتداء، لأنك ما تدري ماذا يحدث لك، فقد تأتي ريح عاصف فتنقلب من السفينة فتسقط فجأة من غير أن تستطيع أن تلبس إيش طوق النجاة. فيقول لك ما تركب معنا إلا وأن تلبس طوق إيش النجاة. تتحس هيا تدري متى يأتي الغرق. يكون السائر في غفلة في سفينة من شمال فتحطمت وغرقت فتصعد بطوق النجاة ما تدري. كذلك في العلم ما تدري متى يخترق قلبك الشيطان بوسواس يهلكك. تداوم في طلبه انك لا تدري متى تضد ولا تقول اكتفيت. هذا من الجهل. متى ما قال الشخص انا اكتفيت فهو اجهل الناس. هذا من غرور الشيطان. خلاص 3 سنين سنة ونصف اكتفيت. الناس يدرسوا الجامعة 3 سنين انت الان 5 سنين هيا يقعد في بيتك لا تكون ولا. هذا من الشيطان. دخلت على العلامة الألباني وهو يدرس العلم ويحققه 50 سنة نحو 50. ولما دخلت عليه وإذا به يدرس ورقات من كتب أمامه يدرس ثم بعد فترة ليست طويلة توفي الآخر حياته يدرس. ورؤية الإمام أحمد يحمل محبرة فقيل أنت إمام تحمل محبرة تكتب الحديث الآن في سن 70. قال من المحبرة طلب العلم في طلب العلم إلى المقبرة من المحبرة إلى المقبرة. فتعلم عبد الله فإن العلم فإن العبد لا يولد عالما ولا تكن أخا للجهل. فإن العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل إيش إيه. ولذلك الشيطان يحاول أن يجعلك تسيء العلاقة بالعالم تسيء الظن فيه حتى لا تسمع منه. تسيء العلاقة بالدرس حتى يبعدك عن العلم. فإذا أبعدك عن العلم اكترشك بالجهل فمت كافرا مطلقا. فلذلك أكثر ما يغيظ الشيطان العلم. ولذلك ترى كيف يصد الناس عن علاقات العلم لما هو يعلم أولا من فضائل علاقات العلم ثانيا إذا طلبوا العلم عصموا من شره. فليس له سلاح أشد عليه من العلم والفقه في الدين الشيطان. حتى الأذكار حتى الأذكار انظر الصوفية كثير يذكرون الله لكن إيش احتوشتهم الشياطين. انظر كيف يرقصون في حلقاتهم الله الله ولا ينسون أمام خلفهم الله الله ثم ذات اليمين ثم ذات الشمال مجانين. ما الذي ورطهم في هذا؟ جهلهم. فصاروا يذكرون الله على غير حد فأهلكتهم الشياطين بهذا الجهل والبعد عن العلم. نسأل الله العافية. فإذا كان ذلك كذلك فعليك يا عبد الله أن تجتهد في طلب العلم وأن تحب العلماء وأن تكون عالم. فإن لم تستطع فعلى الأقل إيش إيش متعلم. أنا كنت عالم متعلم. فإذا لم تكن متعلم مستمع. فإذا كنت لم تكن مستمع فكن محب للعلماء. فإن لم تكن كذلك فلا تكن الخامسة فتهلك وهي البغض لأهل العلم وسوء الظن بهم. فهذه هي الهلكة. وذلك الخوارج سموا كلاب النار. أول ما فتنهم الشيطان علماء الصحابة أساءوا الظن فيهم وأنهم حكموا غير ما أنزل الله. هجروا مجالسهم ولم يحضروها. حينئذ ماتوا وخزيوا العار والشنار باقي عليهم إلى يوم القيامة أن سماهم النبي كما في مسند أحمد كلاب النار. فلم يسمي حتى الزاني بأمه كلب من كلاب النار. زنى بأمه. سمى هذا الذي حكم الجهل حتى خرج على الصحابة وساء الظن بهم وهجروا الصحابة علماء الصحابة ولم يحضر مجالسهم وساء الظن بهم سماهم إيش سماهم كلاب النار. فلا تسيء الظن بالعالم وأحسن الظن فيه وأحبه واسمع منه ولا تلتفت إلى أعدائك كزوجتك وولدك وصاحبك في العمل وصديقك ممن يصدك عن العلم وأهله. فهؤلاء أعداؤك حقيقة كما قال الله تعالى في كتابه إيش إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. وأعظم عداوة ينبغي أن يستحضرها الإنسان عداوة مع زوجته إذا أحس الناس صده عن حلقة العلم. كان يحضر عندنا الإنسان لمدة 5 سنين مجتهد، طالب أراه مجتهد، اختفى عن الحلقات، بحثنا ما له كذا، وإذا به فتن لزوجته نسأل الله العافية، تقول يغيب عني ويروح حلقات وأنا بيتمشى، ما أدري وش تقول. وأنا فراح إلى الزوجة وما عاد نراه في الحلقات، مسكين خسر الدنيا نخشى عليه والآخرة، ذلك خسران مبين. إذا كره العلم من أجل الزوجة من أجل الدنيا لتفوته، فهذا الخزي بعينه. قال الله تعالى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة، أيوة هذه مجالس الآخرة، إذا صدك عنها إنسان زوجة أو صاحب في العمل أو شيطان لا تطيعه، واجتهد وأكمل الطريق حتى تتوفى وان طالب علم، أكمل الطريق وستجد الخير في الآخرة. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نقرأ صفحة كم؟